محكمة.
مستمعين الأحبة في كل مكان، خلف القضبان الحياة في منتهى الوحشية والقسوة، حياة تضيع معها قيمة الأيام، والكل يتوسل للوقت أن يمر سريعا، لكن الساعات تمر كأنها يوم، واليوم كأنه شهر، والشهر كأنه الدهر، والكل يسأل متى نخرج من هنا، متى نخرج إلى آفاق الفضاء الرحب بعيدا عن التعذيب والانتهاكات العديدة التي تمارس بحقنا، بعيدا عن تقييد الحرية، إلى فضاء الحرية والسلام والهدوء. إنها السجينة، وخلف قضبان السجون لها حكاية وإجراءات قانونية ربما تكون تعسفية لأنها أنثى، لا تعرف كيفية الإجراءات ولا تعرف القانون، ولجهلها يتم ظلمها خلف قضبان السجون.
محكمة.
إذن يا أعزاء، نرحب بالمستشار القانوني في هذه الحلقة من مستشارك القانوني، الأستاذ عبد الرحمن الزبيب. الأستاذ عبد الرحمن الزبيب، مرحبا بك معنا. المرأة السجينة، نريد أن نعرف ما لها، ما عليها من حقوق، من إجراءات قانونية يجب أن تحصل عليها إذا كانت سجينة مدنيا أو جنائيا.
نعم، حياكم الله. المرأة السجينة، احنا لما نتكلم هي إنسان. القانون لما يتعامل، أو القانون اليمني بشكل عام والقوانين بشكل عام، تتعامل بشكل عام ومجرد مع جميع الأشخاص دون تمييز ولا استثناء. أي تمييز يعتبر مخالفة دستورية ومخالفة قانونية. للأسف الشديد هناك في الواقع تمييز يعني يكاد أن يرقى إلى عنف قائم على النوع الاجتماعي، لأنها امرأة تحرم من كافة حقوقها القانونية، ابتداء من الحقوق الدستورية الأعلى. المنظومة القانونية هو الدستور اليمني، يعني مفترض أن جميع السلطات وجميع أفراد المجتمع يحتكمون للدستور باعتباره هو المنصة الذي يرتقي الجميع حولها. للأسف الشديد هناك نص دستوري واضح يؤكد على تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية للأشخاص الغير القادرين والفقراء غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، وألزم الدولة، الدستور اليمني ألزم الدولة بدفع تكاليف المحاماة. لكن للأسف الشديد لا يوجد أي عون قضائي للنساء السجينات، ويتم استبعادهن بشكل كبير جدا من أي عون قضائي. كان هناك عون قضائي بسيط خلال الفترة الماضية، الآن العون القضائي منعدم، لا يوجد أي عون قضائي، وإن وجد عون قضائي يكون محدود لعدد محدود جدا، يعني مثلا من 300 سجينة تجد 10 سجينات، ولا يستمر العون قضائي منذ أول وهلة. يعني في بعض القضايا، يعني احنا كناشطين حقوقيين كقانونيين نتبنى بعض قضايا السجينات، لكن للأسف الشديد لا تأتي إلينا القضية إلا وقد سطرت أحكام، قد استكملت الإجراءات، يعني يكون هناك فرصة يعني تغيير وضع السجينة أو تحسين وضعها أو منحها حقوقها القانونية تكون ضعيفة جدا. مفترض أن هنا نؤكد أنه مفترض أن لا يتم التحقيق في قسم الشرطة أو أمام النيابة أو أمام القضاء مع امرأة إلا بحضور محامي أو محامية. لماذا حضور محامي ومحامية؟ لأنه لا يوجد أولا ثقافة قانونية، ثانيا الضغط المجتمعي والصدمة. المرأة أخطر مراحل، المرأة السجينة أخطر مراحل إجراءات القضية هي أول مرة، يعني مرأة كانت حرة، خصوصا أن جميع السجينات أو معظم السجينات لأول مرة تدخل سجن، لأول مرة تدخل قسم شرطة، فبيحصل لها صدمة، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، لا تستطيع أن تستوعب القضية أو الشكوى أو ما يتم التحقيق معها. لذلك حضور المحامي والمحامية مهم جدا لإرشادها، لتمكينها من حقوقها، على الأقل للحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق المتعلقة بها. كثير من القضايا تنحرف في إجراءات التقاضي وتتحول المرأة من ضحية إلى مدانة إلى متهمة، بدلا من أن تطلب حقها وتحصل على حقها تجد أنها يعني تتهم ويطلب منها الحق الذي هو ليس بيدها، وإنما هي ضحية. كل هذا سبب عدم تقديم العون القضائي من أول وهلة. لذلك نحن نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك عون قضائي للنساء منذ قسم الشرطة. أول ما يحقق في قسم الشرطة لا يتم فتح محضر تحقيق إلا بحضور محامي أو محامية. إذا كان لدى هذه المرأة قدرة على دفع تكاليف المحاماة يتم انتداب محامي أو تكليف محامي على حساب المرأة. إن لم يتم أو المرأة الغير قادرة على دفع تكاليف المحاماة خصوصا بعد تخلي أسرتها والمجتمع عنها عند دخولها قسم الشرطة أو بدء الإجراء التحقيق، يجب أن يكون هناك تنسيق مع نقابة المحامين مع منظمات المجتمع المدني لانتداب محامين يعني مناوبين بشكل طوال اليوم، بحيث إذا كان في أي امرأة سجينة يتم مباشرة لا يفتح التحقيق إلا بحضورهم، ويتم منح المحامي فرصة على الأقل قبل التحقيق للجلوس مع السجينة أو المرأة هذه لمعرفة القضية وإجراءاتها حتى يكون الرد على التحقيق أو إجراءات التحقيق قانونية وعادلة ومنصفة.
أستاذ عبد الرحمن، كونك مستشار قانوني، ما هي الحقوق التي لابد أن تحصل عليها السجينة من بداية اتهامها إلى إجراءات التحقيق معها إلى أن يحكم عليها؟
المرأة السجينة، عندما نقول المرأة السجينة هي أولا إنسان، ثانيا عندما نقول المرأة سجينة أو محتجزة متهمة بأي قضية لا يعني أنها تسلب كافة حقوقها، فقط حق واحد وهو حق التنقل يتم التحفظ عليه وفقا للقانون. حتى هناك نصوص قانونية للأسف الشديد لا تطبق في الواقع اليمني، يعني مثلا القضايا التي عقوبتها أقل من سنة مثلا وفقا للقانون لا يجوز احتجاز يعني الشخص عليها. طبعا معظم القضايا أو كثير من القضايا المتهم فيها كثير من النساء مثلا فعل فاضح، القضايا هذه البسيطة الذي لا يتجاوز حبسها سنة نجد أن هناك تشدد مخالف للقانون من الأجهزة الأمنية ويتم احتجاز المرأة وضيع مستقبلها. لو طبق القانون بوجوبية الإفراج عنها مباشرة لما حصلنا على هذه الإشكالية. من ضمن الحقوق الذي أنت طرحتي أهم حق للسجينة هي أن تعرف لماذا تم حجزها، لماذا يعني أنت الآن أول حق الذي هو في بداية الموضوع أنا لماذا تم حبسي، ما هي التهمة الموجهة لي بشكل واضح كما أوضحت الناشطة الحقوقية فعلا أنه يعني تسلب المرأة السجينة حق من أهم حقوقها وهو حقها لماذا حبست، وما هي الأدلة، لأنه حتى في بعض التحقيقات يتم عبر إجراءات غير قانونية مباشرة الحصول على إقرارات واعترافات، ولا مفترض أن المحقق على طول يدي لها المجال وأيضا يعرض عليها الأدلة والشهود بحيث أن تعرف موقفها القانوني. يعني كثير من القضايا يؤخذ لأنه كما يقال الاعتراف زي سيد الأدلة، لكن هذا غير صحيح، الاعتراف ليس سيد الأدلة، هناك أدلة أخرى والاعتراف ليس سيد الأدلة، ووفقا للقانون أن الشك يفسر لصالح المتهم. من أنا يعني كقانوني أو كمستشار قانوني أنا أشوف أنه إذا طبقنا الشك يفسر لصالح المتهم الاعتراف كامل حق الأشخاص ما فيها السجينات يعتبر غير دليل، لأنه أنت تشكك في هذا الدليل أنه ربما جاء نتيجة نقص وعي، والنساء معروفات في المجتمع اليمني ناقصات وعي بشكل كبير جدا. لذلك الاعتراف سيد الأدلة يجب أن يعاد النظر فيه وأن لا يكون ضمن الأدلة، وأن يكون هناك أدلة واضحة، وأن يكون هناك تمكين المرأة من حقها لماذا هي تم احتجاز حجز حريتها. ثانيا هناك حقوق كبيرة جدا وفقا للقانون، أولا مثلا الحقوق الصحية، يعني من حقها إذا كانت مصابة بمرض مزمن، إذا كانت مثلا كثير من السجينات مثلا حامل لديها حقوق وفقا للقانون اليمني، تغذية مناسبة، علاج، طبيبة على الأقل. السجون اليمنية للأسف الشديد لا يوجد أي طبيبة، يعني مرأة معروف أنها لا تستطيع أن تفحص جسدها أو حالتها الصحية إلا بامرأة مثلها. كثير من النساء السجينات تتجرع ألم المرض ووجع الأمراض بسبب عدم وجود طبيبة لفحصها. يوجد طبيب لكن الطبيب لا تستطيع المرأة أو لا تقبل المرأة السجينة وفقا للعادات والتقاليد، وأيضا وفقا لخصوصية المرأة أن يتم فحصها من قبل طبيب. هذه من ضمن الإشكاليات. أيضا التغذية ضعيفة جدا داخل السجون بشكل عام وخصوصا المرأة. لماذا نركز على المرأة أن تكون التغذية أكثر يعني أكثر جودة وأكثر يعني حتى أكثر تمييزا، نقول تمييز إيجابي عن الرجال، لأنه غالبا الرجال يأتوا أسرهم بزيارتهم، يمنحهم طعام إضافي، وجبات أخرى، يتم السماح من السجن لدخول الأسر السجناء لتسليمهم أغذية يعني وجبات غذائية غير الوجبات حق السجن. لكن السجين للأسف الشديد لأنه يتخلى عنها الجميع كما أوضحت أنت في مقدمة البرنامج، تخلي الناس الجميع يجب أن يكون هناك تمييز إيجابي لها، لأن هذا الطعام الموجود الآن في السجن مهما كان بسيط هو الطعام الوحيد لها، يعني قطعة خبز أو قطعتي خبز طوال اليوم لا تسد رمق طفل، فما بالك امرأة سجينة حالتها النفسية متوترة. يعني يجب أن يكون هناك تحسين إيجابي فيما يخص تغذية السجينات. الجانب الصحي، الجانب التعليمي أيضا من حق المرأة. أنا يعني الدولة عندما تحتجز شخص يجب أن تمنحه كافة الحقوق الذي حرم منها بسبب الاحتجاز. يعني السجينة مثلا كانت تدرس في الثانوية الإعدادية الجامعة، مفترض أنت كدولة أنت كسجن أن تكفل وأن تمنح السجينة حقها في مواصلة التعليم، أكان فصول دراسية أو في الجامعة وما إلى ذلك، باعتبار أنه أنت كسجينة لا يحق للدولة والمؤسسة للدولة أن تسلبك كافة حقوقك، فقط حق التنقل هو الحق الوحيد الذي القانون حدد أنه يتم احتجاز المرأة. لكن الحقوق التعليمية، الصحية، الغذائية، الاجتماعية، جميع هذه الحقوق يجب أن تكفل ويعتبر. يعني هنا عندما نناقش موضوع حقوق السجينات وفقا للقانون، وفقا للنظرية القانونية الحديثة للقانون الدولي والقانون بشكل عام، لا نعتبرها حقوق فقط بل واجبات. يعني أنا عندما أقول لك من حقك أن تعمل كذا، يعني ربما أنت تأخذ هذا الحق أو تطلبه وربما لا، لكن السجينة هو واجب على مؤسسات الدولة أن تمنح هذه السجينة كافة حقوقها، هي واجبات أكثر منها حقوق.
طيب أستاذ عبد الرحمن، بعد أن تقضي السجينة فترة محكوميتها ستجد رفض من المجتمع وقبلها من الأهل، فإلى أين تذهب السجينة بعد الإفراج عنها وقضاء محكوميتها؟ هل هناك دار إيواء؟ وهل من حقها أن يكون لها دار إيواء يؤويها بعد قضائها مدة عقوبتها في السجن؟
إحنا لاحظنا أن بعض السجينات تنتهي فترة العقوبة وعلى أساس يستغلها أمر إفراج، تكلم مدير السجن يقول خليني في داخل السجن لأنه أنا أخرج أين أروح؟ فيعني يعتبر يعني سجينة ظلم بسبب أنه تقصير الجهات المعنية.
أستاذ عبد الرحمن، كيف يتم التعامل مع موضوع السجينة عندما تتهم بقضية ما؟ ما الواجب اتباعه هنا، خاصة أن المتهم هنا أنثى أو امرأة؟
احنا نؤكد على موضوع أنه يجب التعامل بحساسية كبيرة جدا وباهتمام أكبر في قضايا النساء السجينات. يعني رجل الشرطة أو النيابة أو القضاء أو قبل أن يتخذ أي إجراء باحتجاز امرأة يجب أن يعرف السلسلة كامل، أن هذه المرأة أنت الآن بتقوم باحتجازها لماذا؟ الهدف من احتجاز أو السجن هو الإصلاح والتأهي. يعني شخص ارتكب جريمة، أنت خلال فترة الحج تفعل الإصلاح والتأهي. أنت إذا وجدت أنه احتجاز السجينة هذا أو المرأة هذا وفق روح القانون وهدف القانون أنه لن يكون هناك إصلاح وتأهي وإنما سيكون هناك تدمير لحياة هذه المرأة، يجب أن يعاد النظر فيها، يجب أن يكون هناك بدائل عن الحجز، يجب أن يكون هناك إفراج بضمانات ميسرة، يجب بضمان مثلا محل إقامتها، وأن يكون هناك منع أو إجراءات أو تعاميم تمنع احتجاز امرأة إلا مثلا في قضايا القتل فقط أو في القضايا الخطيرة جدا وبضمانات كبيرة جدا. أما القضايا أيا كانت القضية أيا كانت المبالغ المالية يجب أن يفرج عنها بضمان محل إقامتها. كونه أيضا نؤكد على الدستور اليمني ينص صراحة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي وبات، يعني بعد ما يصدر حكم ابتدائي استئنافي عليا هنا أنت أمام مدان، لكن قبلها أنت تتعامل مع بريء. البريء من أهم حقوق الشخص البريء أن لا يكون محتجز. يعني نأمل أن يكون هناك تطبيق للنص الدستوري هذا وأن لا يتم احتجاز المرأة إلا بعد صدور حكم نهائي وبات، وأن تكون خلال فترة التحقيقات والمحاكمة أن تكون مفرج عنها بضمان محل إقامتها.
وحتى بعد خروج السجينات من محبسهن بعد قضاء فترة العقوبة، تواجه أسوارا أعلى من أسوار السجون وليلا أكثر ظلمة من ظلمات المهاجع. هي نظرة المجتمع لهن التي دائما ما يشوبها الشك والظلم والقهر، ويبقى عار الجريمة فوق رؤوسهن أبدا ما حيينا. إن حال سجون النساء سيكون محور اهتمامنا ومحور حديثنا في حلقاتنا القادمة، لنكشف عن حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية في السجن. فكونوا معنا مع حلقة جديدة من مستشارك القانوني حول قضية السجينة. إذن هذه تحياتي لكم من الأعداد والتقديم هدى العطافي، هي لكم من الزميل في الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. إلى اللقاء.
محكمة.